أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في خيار العين وفي مسقطات الرد والأرش. اثنان من مسقطات الرد والأرش محل اتفاق، وستة عليكم السلام ورحمة الله، وستة من مسقطات الرد والأرش محل خلاف. وصل ابن الكلام إلى المسقط الخامس ضمن الستة التي هي محل خلاف، بناء على أنها مسقطة للرد وللأرش معا. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومنها ثبوت أحد مانعي الرد. شنو أحد مانعي الرد؟ الرد إلى موانع، يعني رد العين المعيبة إلى موانع. من ضمن الموانع التصرف، من اشترى عينا معيبة وهو لا يعلم بأنها معيبة، ثم تصرف بها، ثم علم بالعيب، لا يحق له الرد، ولكن يثبت في حقه الأرش. والمانع الثاني من الرد ما هو؟ المانع الثاني من الرد حدوث عيب جديد، حدوث عيب جديد. فمن اشترى عينا معيبة ولا يعلم بأنها معيبة، ثم حدث فيها عيب جديد، ثم علم أنها معيبة بعيب قديم، يسقط الرد. ما لحق يرجع العين المعيبة إلى البائع، ولكن ماذا يستحق؟ ولكن يستحق الأرش. في بعض الصور، في بعض الصور لا يستحق الأرش أيضا. هو كلامنا هنا لا رد ولا أرش. في بعض الصور لا يستحق الأرش أيضا. أي صورة؟ فيما لو لزم من الأرش الربا، فيما لو لزم من الأرش الربا. أوضح لكم المثالين. مثال الأول: اشتريت 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الحنطة، فماكو إشكال، صحيح الحنطة مما يكال ويوزن، صحيح الثمن والمثمن جنس واحد، بس ماكو تفاضل، يعني 10 ب10، فلا يوجد ربا. فاشتريت 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الحنطة، أخذت الحنطة اللي اشتريتها فتصرفت بها. شلون يعني تصرفت بها؟ اطحنت الحنطة وعجنت الحنطة وخبزت الحنطة، جاي آكلها تبين أن الحنطة معيبة، معيبة، ما أقدر أرجع الخبز، ما أقدر. الرد يسقط الرد بالتصرف، مصار تصرف، يسقط الرد بالتصرف. زين، الحنطة معيبة، إذا سقط الرد بسبب أنني تصرفت بالعين المباعة، لأنني طحنت الحنطة جنتل دقيق وخبزت، هذا تصرف مانع من الرد. زين حقي من يعطيني اياه؟ حقي من يعطيني اياه لانها معيبه، حقه معيبه لا تؤكل. قالوا الارش اذا لا يمكن ان يسترجع حقك بالرد، اكو باب اخر لاسترجاع الحق وهو الارش. أقول له لقد اشتريت منك 10 كيلوات حنطة، ب10 كيلوات حنطة، حنطتك معيبة، تصرفت بها، لا يمكن الرد. إذا يثبت الأرش، فانطيني دينار هو الفارق بين الحنطة الصحيحة اللي انطيتك إياها وبين الحنطة المعيبة اللي أنت انطيتني إياها. فماذا يقول البائع؟ كيف أعطيك دينار؟ إذا أعطيتك دينار راح يصير ربا، صح لو لا؟ إذا أعطيتك دينار راح يصير ربا، معناها اشتريت مني 10 كيلوات حنطة ودينار، وشطيتني 10 كيلوات حنطة فقط، 10 بـ10 ماكو إشكال، بس 10 ودينار بـ10 أكو إشكال وهو الربا. هنا قيل سقط الرد بسبب التصرف، وسقط الأرش بسبب الربا. هذا من ضمن الموارد التي قيل سقط الرد والأرش. واضح الفكرة؟ واضح. المثال الثاني مو مثال تصرف، لا، مثال عيب، مثال حدوث عيب. لو اشتريت 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الحنطة، حد الآن ماكو إشكال، أخذت الحنطة التي اشتريتها حليتها في مخزن فأصابتها رطوبة، صارت معيبة. سبب من معيبة؟ رطوبة. ثم فحصتها تبين هي بالأصل معيبة مسوسة، فلا أتمكن من ردها بسبب العيب القديم وهو التسوس. لا أتمكن من ردها بسبب العيب القديم. ليش ما أقدر أرجعها بسبب العيب القديم؟ لأن صار عيب جديد أنا مسؤول عنه. فبسبب العيب الجديد سقط حق الرد بالعيب القديم، فسقط الرد. الرد بعد ما أكو. زين خل أخذ أرش، إذا سقط الرد أخذ أرش. عليكم السلام. فذهبت إلى البائع طالبت بالأرش، قال لا يمكن أن أعطيك أرشا، إذا أعطيك أرش يصير ربا، إذا أعطيك دينار يصير ربا، إذا أعطيك نص كيلو حنطة يصير ربا، لأن راح يصير 10 كيلوات حنطة ب10 وزيادة، هذا ربا. فسقط الرد بسبب العيب، وسقط الأرش بسبب الربا. السؤال، هذا الكلام صحيح؟ فإن المشتري قد اشترى حنطة والحنطة معيبة ولكنه تصرف، ولكنه أصبح عيب في الحنطة، يعني هو غير متمكن من الرد، وبنفس الوقت غير متمكن من الأرش، لأن الأرش يوجب الربا. فما هو الحد؟ شنو الحد؟ هل صحيح هذا من مسقطات الرد والأرش أو ليس هذا صحيحا؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومنها ثبوت أحد مانعي الرد. شنو أحد مانعي الرد؟ يعني التصرف والعيب الجديد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. فيما لو كان الثمن والمثمن حنطة يعني من جنس واحد، يعني فيما يكال أو يوزن يقع ربا، فلا نتمكن من الرد لوجود مانع هو التصرف أو العيب الجديد، ولا نتمكن من الأرش لوجود مانع. شنو المانع؟ الربا. الآن نريد يفصل رحمه الله، قال أما المانع الأول، يقول نجيه واحد واحد، من هو المانع الأول؟ التصرف. خب مثال عرفنا، اشتريت حنطة تبيدت الحنطة معيبة، لكنني قد تصرفت، اطحنت وعجنت وخبزت، بما أنني تصرفت بهذه الحنطة لا أتمكن من ردها، وبنفس الوقت لا أتمكن من أخذ الأرش، لأن أخذ الأرش يوجب ربا. هذا الحد الآن كلامنا، سقط الرد وسقط الأرش، صحيح لو مو صحيح؟ قال أما المانع الأول فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته. شنو المعيب الذي لا ينقص ماليته؟ العبد المخصم الذي ذكرناه في الدروس الماضية، يقول هذا حكم نفس ذات. فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته. جيد. فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا. خلنا نرجع لمسألة العبد المخصي. يقول هناك ماذا ذكرنا؟ هناك ذكرنا بأنه إذا اشترى عبدا مخصيا ما لحق يطالب بالأرش، لأن أرش ماكو. ليش ماكو أرش؟ الأرش كما ذكرنا أمس، شنو الأرش؟ التفاوت بين الصحيح والمعيب. من الذي يحكم بهذا التفاوت؟ السوق والعرف. السوق والعرف يقول هذا العبد بمئة، هذا العبد بمئة وخمسين، هذا العبد بمئتين، هذا العبد بثمانين، صح لولا؟ عرف. إذا رجعنا إلى العرف وإلى السوق، العرف يقول لا يوجد أرش بين العبد المخصي وبين العبد الصحيح. ليش ماكو أرش؟ قال لأن ثمنهما سواء، بل قد يكون ثمن العبد المخصي أغلى من الصحيح. إذن أرش ماكو، مدام تفاوت ماكو أرش ماكو. نجي لمسألتنا، نقول للمشتري، نقول له شتري؟ قال لقد تصرفت ولا أتمكن من الرد، أريد أرش. نقول له أنت اشتريت 10 كيلو من الحنطة بعشر كيلو من الحنطة، صح لو لا؟ قال صحيح. ألا تعلم أنك لو اشتريت 10 بـ10 من الحنطة، ألا تعلم أنه لا يمكن أن يثبت لك الأرش؟ تدري لو ما تدري؟ حتى لو ما تعيب، مسألة الأرش مفقودة، لأنه يلزم من الأرش الربا. فمن اشترى 10 كيلوات من الحنطة بـ10 كيلوات من الحنطة، لابد أن يعلم ماكو أرش. دير بالك ترى ماكو أرش، لأن الأرش يولد الربا. فمن أقدم على شراء الحنطة بالحنطة فقد أقدم على إسقاط الأرش. هذا معناه، هذا معنى. فمن أقدم على أن يشتري حنطة بحنطة عند صورة في ذهنه أن أنه قد أقدم على إسقاط الأرش. لا يمكن وجود أرش لأنه يلزم منه الربا. فنقول له ما لك أرش، لا إلك رد ولا إلك أرش، وإحنا ما غشيناك، ما غشيناك. خاف يقول أنا غشيت، سقط الرد بالتصرف وسقط الأرش بالربا، وأنا اشتريت معيب والشريعة ما قاعد حل مشكلتي، اشتريت معيب والشريعة ما جاي تحل مشكلتي. شو تجاوبه؟ يقول له لا، الشريعة ما له علاقة بالموضوع. أنت ليش اشتريت حنطة بحنطة؟ ليش ما اشتريت حنطة بفلوس؟ ليش ما اشتريت حنطة بدينار ودرهم؟ ليش ما اشتريت حنطة بيمن؟ بمنتجات وحبوب أخرى. نشتريت حنطة بحنطة فقد أقدمت على أن تتنازل عن الأرش، لأن الأرش وإن قل سوف يسبب ربا، وهذا حكم معروف. عدم علمك مو عذر، روح اسأل، عدم علمك مو عذر. فقد أسقطت أنت، أنت أسقطت الرد بالتصرف، وأنت أسقطت الأرش بمن؟ لأنك اشتريت حنطة بحنطة. واضح الفكرة؟ طب أي 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 زيادة تعتبر ربوية حتى لو كانت خدمة؟ يسموها الزيادة الحكمية، يعني أقول لا تعطيني فلوس بس تعال ازرع لي، تعال خيط لي، تعال نظف لي، ما راح يعطي فلوس، لا دينار ولا درهم ولا حنطة ولا شعير، بس منفعة لها مالية ما يصير أبدا. هو أقدم على أن يتنازل عن الأرش، ما حد ما ظلمه، الشريعة ما ظلمته. توجيه يعني نعطي أرش، هو التوجيه شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله. من قال أن الحكم الأول هيك مقيد؟ نحن عندنا في أحكام الربا لا يجوز التفاضل، وإن كان الثمن حنطة جيدة والمثمن حنطة رديئة. تشنو معي؟ تشنو معي؟ بما أن الجنس واحد لا يصح التفاضل أبدا، حتى لو كانت القيم مختلفة. هذا التمر اللي موجود عندك غالي والتمر الموجود عندي رخيص، بس أرد أبيع تمر بتمر، يقول لي كيلو بكيلو، كيلو وين بكيلو وين؟ أي زيادة مرفوضة، حتى لو هذا التمر جيد وهذا التمر، ما دام الجنس واحد إيش أكو صفة وإيش أكو خصوصية تسقط عن الاعتبار؟ هي أحكام الربا هكذا تقول. شلون؟ ما علي، أنا بعت لك حنطة بحنطة، ما لك حق تطالبني بالأرش، أي أرش يولد ربا، خلص. هذا هو الفكرة واضحة. قال وأما المانع الأول فالظاهر أن حكم المانع الأول كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته بسبب العيب كالعبد المخصي، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم أن يشتري حنطة بحنطة، فقد أقدم على عدم مطالبة مال زائد. إقدامه أن يشتري حنطة بحنطة شنو معنى؟ معنى ما عنده قدرة أن يطالب بمال زائد. إذا طالب بمال زائد فقد طالب بالربا. أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله، وإن كان المأخوذ معيبة، حتى لو الحنطة التي وصلت إليه هي حنطة معيبة لا يحق له أن يطالب بالأرش، لأن الأرش ربوي. فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرشين. زين وصف الصحة شلون؟ نحن ماذا قلنا أكثر من مرة؟ كل من اشترى شيئا يعتمد على وصف الصحة. يعني شنو وصف الصحة؟ شرط ضمني أشتري منك صحيح ولا أشتري منك معيب، بحيث لو تبين الذي اشتريته معيبا إلي حق الرد أو الأرش. فأين يذهب شرط وصف الصحة مما نحن فيه؟ إحنا ايش قاعد نقول له اسمع، لا رد بسبب التصرف ولا أرش بسبب من ولا أرش عليكم السلام، لا رد بسبب التصرف ولا أرش بسبب الربا. يقول إذن أين وصف الصحة؟ أنا لما اشتريت الحنطة هناك شرط ضمني أنني أعطيك حنطة صحيحة وتعطيني حنطة صحيحة، تبينت حنطتك رديئة، يعني معناها وصف الصحة ما له قيمة، ما يحميني، ما يرجع لي حقي. قال فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش. يقول الأرش يسقط بسبب الربا، يبقى لك حق الرد، وحق الرد أنت سقطت بالتصرف.
عين ما قصد الشيء.
هو جاوبنا عليه. إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا على أنه الأرش سقط. لأن الربا ما يمكن، الربا من الثوابت، ما يمكن أن نتجاوز على حرمة الربا ونقول له تعال أخذ أرش. لا يمكن لنا أن نلغي حكم الربا ونقول له تعال أخذ أرش، أبد. الأرش قابل للإسقاط، أما الربا قابل غير قابل. الأرش حق ما كمان عصقطه. الشريعة سقطت الأرش في موارد متعددة، أما الربا حكم ثابت لا غير قابل للإسقاط. يبقى بس الرد، أنت ذا تريد منفذ، منفذك شنو؟ منفذك الرد، وأنت صرفت فلا يمكن لنا أن نحقق لك الرد. بس هل يصح الرد ونطي الفرق مصرف لتصرف ونطي الفرق؟ هذا غير بحث. الآن هذا كلامنا واضح، لا رد ولا أرش. بعدين نجي أكو تعليق ما أكو تعليق يأتي إن شاء الله عز وجل. قال فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش، فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم عليه. زين إذا تصرف، يقول حينئذ يتحقق اللزوم. تصرف وهو يعلم لا أرش له، لأن هذا ربوي. طبعا احنا ذكرنا فيما سبق إنما يكون التصرف مسقط للرد لأنه كاشف عن الرضا، أما التصرف بما هو التصرف لا دليل على أنه مسقط، لا دليل على أنه ملزم، وإنما التصرف بما أنه كاشف عن الرضا هو الذي دل على سقوط الرد أو على كون البيع أصبح لازما. جيد. تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم عليه، كما في خيار التدليس بعد التصرف، يعني إذا انغش وعلم وتصرف معناها أسقط الرد لأن التصرف كاشف عن الرضا. هذا المانع الأول وبيناه. شنو خلاصته؟ لا رد ولا أرش. المانع الثاني، شنو المانع الثاني؟ المانع الثاني حدوث العيب. اشتريت 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الحنطة، الحنطة التي اشتريتها معيبة، علمت بالعيب، أرجعها ثاني يوم، ضميتها بالمخزن، أصبحت معيبة، قعدت الصبح لقيت رطوبة، فصار عيب قديم وعيب جديد. العيب القديم مسؤولية البائع، والعيب الجديد مسؤوليتي. الأدلة الشرعية ماذا قالت؟ قالت بما أن العيب الجديد حصل فهو يمنعك من الرد. زين شلون أحصل حقي أنا؟ وهي معيبة، شلون أحصل حقي؟ قالوا تحصل حقك بالأرش. رحت أريد الأرش، قالوا لي ما يصير، هاي حنطة بحنطة، الأرش ما بيولد، الأرش يولد ربا، يعني لا رد ولا أرش. خيبين الشيخ الأعظم رحمه الله بيانه، قال وأما المانع الثاني فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا، وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش وقد عرفت النظر فيه. يقول أسألكم سؤال، كل عيب جديد مانع من الرد بالعيب القديم؟ شن جاوبه؟ يقول نعم، هكذا ذكر الفقهاء. قال ولكنني باحثت المسألة وطلعت بنتيجة أخرى. شنو النتيجة؟ ليس كل عيب جديد مانع من رد بالعيب القديم. قل شلون؟ قال أنا خرجت بنتيجة، حاصل النتيجة، هو قال بعد فيه نظر، يعني أكو بحث، إن العيب الجديد مانع من الرد بالعيب القديم إذا كان الأرش ممكن. واضح الفكرة؟ يعني المشتري يقول أنا اشتريت الحنطة والحنطة معيبة، ثم حدث فيها عيب جديد، أقدر أرجع الحنطة لو ما أقدر أرجع الحنطة؟ نقول له إذا كان الأرش ممكنا فلا يحق لك إرجاع الحنطة، حقك منحصر بالأرش. أما إذا كان الأرش ليس ممكنا كما في مسألتنا، ليش الأرش مو ممكن؟ لماذا؟ ربا، يولد الربا. بما أن الأرش ليس ممكنا في مسألتنا إذن الرد ممكن، الرد ممكن حتى لو صار عيب جديد، رجعه. وهالمرة المشتري هو الذي يدفع الأرش إلى من؟ إلى البائع. يعني البائع يقول لي أنا اعطيتك الحنطة معيبة، شو رجعت لي إياها معيبة بعيبين؟ شو يقول له؟ يقول له العيب الأول مسؤوليتك، والعيب الثاني أنا أعطيك أرش. هاي في يا صورة، هاي في صورة عدم وجود شبهة الربا، عدم وجود شبهة الربا. أما إذا أكو ربا، لا البائع يقدر ينطي أرش للمشتري، ولا المشتري يقدر ينطي أرش لمن؟ للبائع. تعال حلوا لنا هاي الصورة، فهل يتحقق الرد بلا أرش؟ إذا تحقق الرد بلا أرش سوف يتضرر البائع، لأن البائع أنطاني حنطة معيبة بعيب واحد، رجعت لي إياها معيبة بمن؟ بعيبين، وأقول له ما أقدر أعطيك أرش، إذا أعطيك أرش يصير ربا. فالبائع إيش قال؟ قال له خلي الحنطة عندك وأنا أعطيك أرش. قال له هم يصير، يصير ربا. فإذا صححنا الرد يتضرر البائع، وإذا لم نصحح الرد بعد يتضرر المشتري، لأن الأرش ما ممكن أرش، الأرش يولد ربا، بس الرد من الممكن أن نتلاعب به، طبعا حسب حدود الأدلة، بس نفس المشكلة. صححنا الرد، عليكم السلام ورحمة الله، صححنا الرد، البائع يتضرر، الرد جعل الحنطة به عيبين، ما صححنا الرد، المشتري يتضرر، لأن العيب القديم راح يصير بيمة، راح يصير مسؤوليته. قال رحمه الله: وذكر العلامة عليه الرحمة والرضوان في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد، وهو شنو هذا الوجه الآخر لامتناع الرد؟ بس احنا قلنا الرد يمتنع بسبب التصرف وبسبب العين، بعد اكو وجه آخر؟ قال نعم، وهو أنه لو رده فإما أن يكون مع أرش العيب الحادث، وإما أن يرد بدونه، يعني بدون أرش العيب الحادث. شنو المقصود من العيب الحادث؟ يعني العيب الجديد الذي حصل تحت يد المشتري، فإن رده بدونه، هذا اللي وضحناه، يعني فإن رد المشتري العين بدون الأرش كان ضررا على البائع، يعني البائع انطاني حنطة معيبة بعيب قديم، ثم أصبح عيب جديد عندما كانت الحنطة تحت يدي. الشريعة شو تقول؟ عليكم السلام، الشريعة تقول ترى ماكو أرش هنا، لأن هاي حنطة بحنطة، أي أرش أي زيادة يصير ربا، تريد ترجع رجعها بلا أرش. البائع شو يقول؟ يقول أعطيت حنطة بعيب، رجعتولي حنطة بعيبين، ضرر لو مو ضرر؟ ضرر على البائع، وإن رد مع الأرش لزم الربا. أما إذا رجعت الحنطة وياها كيلو زيادة بدل العيب الجديد، أو وياها درهم زيادة بدل العيب الجديد، شنو صار؟ صار ربا، وإن رد مع الأرش لزم الربا. قال العلام رحمه الله: لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه، لما صار بيع وشراء حنطة بحنطة 10 كيلوات بعشر كيلوات، إذا رجعت 10 كيلوات وربع شنو صار؟ صار ربا. والظاهر أن مراده من ذلك غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.